الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيدي ولد آدم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده، ونصلي على من لا نبي بعده. ثم أما بعد، فهذا كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى، الذي قد أتممنا بعون من الله وفضل القسم الأول منه قراءة ونكة من التعليقات اليسيرة، التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تجد آذانا مصغية. وفي القسم الثاني الذي عنون له القاضي عياض بقوله: فيما يجب على الأنام من حقوقه صلى الله عليه وسلم، واعتبر هذا من حقوق المصطفى الواجبة. وقد اشتمل هذا القسم على شيء من عنوان الكتاب الأصلي: الشفا بتعريف حقوق المصطفى. وما ورد في القسم الأول كان حق معرفة بشخصه صلى الله عليه وسلم، سواء ما ورد في القرآن أو ما ورد على لسانه أو ما ثبت له من أدلة وبراهين نبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم. في أول هذا القسم يقول القاضي: بسم الله الرحمن الرحيم. وذلك لأن أي شيء لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع أجزم. القسم الثاني: فيما يجب على الأنام من حقوقه صلى الله عليه وسلم. قال القاضي أبو الفضل رحمه الله: وهذا قسم لخصنا فيه الكلام في أربعة أبواب على ما ذكرناه في أول الكتاب، ومجموعها في وجوب تصديقه واتباعه في سنته، واتباعه في سنته طاعته، ومحبته ومناصحته وتوقيره وبره، وحكم الصلاة عليه والتسليم، وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم. الباب الأول، الفصل الأول منه، في فرض الإيمان به ووجوب طاعته واتباع سنته. يقول: إذا تقرر بما قدمنا ثبوت نبوته وصحة رسالته، وجب الإيمان به وتصديقه فيما أتى به. قال الله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وقال: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله. وقال: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فالإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم واجب متعين، لا يتم إيمان إلا به، ولا يصح إسلام إلا معه. قال الله تعالى: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. حدثنا أبو محمد الخشني الفقيه بقراءة عليه، حدثنا الإمام أبي علي الطبري، حدثنا عبد الغافر الفارسي، حدثنا أبو عمرو ويه، حدثنا ابن سفيان، حدثنا أبو الحسين، حدثنا أمية بن بسطام، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا روح عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. حديث رواه مسلم والبيهقي والدارقطني وابن منده وابن أبي شيبة، ورواه الترمذي كذلك في سننه، والبيهقي في السنن، ورواه أبو داود الطيالسي وابن أبي شيبة في كتاب الحدود، والإمام أحمد في مسنده وغيرهم. قال القاضي أبو الفضل: والإيمان به صلى الله عليه وسلم وتصديق نبوته ورسالة الله له وتصديقه في جميع ما جاء به وما قاله ومطابقة تصديق القلب بذلك شهادة اللسان بأنه رسول الله، أي يشترط إقرار اللسان به. فإذا اجتمع التصديق به بالقلب والنطق بالشهادة بذلك باللسان ثم الإيمان به والتصديق له كما ورد في الحديث نفسه من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد زاده وضوحا في حديث جبريل إذ قال: أخبرني عن الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذكر أركان الإسلام. فقد قرر أن الإيمان به محتاج إلى العقد بالجنان، والإسلام به مضطر إلى النطق باللسان. وهذه الحال المحمودة التامة، أقول هذا النطق باللسان لإجراء أحكام الدنيا على المسلم الإنسان الذي أسلم، حتى نشهد له بالإسلام وحتى لا يظن به الظنون. قال القاضي: وأما الحال المذمومة فالشهادة دون تصديق القلب، وهذا هو النفاق. قال الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد، قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لكاذبون في مقالهم وليس كاذبون في الخبر، كاذبون في هذا القول الذي هو قولهم، لأن الخبر يرجع إلى المخبر به، أما الخبر في ذاته فصادق، أي كاذبون في قولهم ذلك عن اعتقادهم وتصديقهم، وهم لا يعتقدونه. فلما لم تصدق ذلك ضمائرهم لم ينفعهم أن يقولوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فخرجوا عن اسم الإيمان ولم يكن لهم في الآخرة حكمه، إذ لم يكن معهم إيمان ولحقوا بالكافرين في الدرك الأسفل من النار، وبقي عليهم حكم الإسلام بإظهار شهادة اللسان في أحكام الدنيا المتعلقة بالأئمة وحكام المسلمين الذين أحكامهم على الظواهر بما أظهروه من علامة الإسلام، إذ لم يجعل للبشر سبيل إلى السرائر، ولا أمروا بالبحث عنها، أي عن السرائر، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحكم عليها وذم ذلك وقال: هلا شققت عن قلبه. وللفرق بين القول والعقد ما جعل في حديث جبريل: الشهادة من الإسلام والتصديق من الإيمان. وبقيت حالتان أخريان بين هذين، إحداهما أن يصدق بقلبه ثم يخترم قبل اتساع وقت الشهادة بلسانه فاختلف فيه، أي يصدق بالقلب ويموت قبل أن يشهد باللسان فاختلف فيه، فشرط بعضهم من تمام الإيمان القول والشهادة به، ورآه بعضهم مؤمنا مستوجبا للجنة لقوله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فلم يذكر سوى ما في القلب كما ورد في هذا الحديث. وهذا مؤمن بقلبه غير عاص ولا مفرط بترك غيره، وهذا هو الصحيح من هذا الوجه في هذا الوجه. الثانية، الحالة الثانية الباقية من الحديث، أن يصدق بقلبه ويطول مهله وعلم ما يلزمه من الشهادة فلم ينطق بها جملة ولا استشهد في عمره ولا مر، فهذا اختلف فيه أيضا، فقيل هو مؤمن لأنه مصدق والشهادة من جملة الأعمال فهو عاص بتركها غير مخلد في النار، وقيل ليس بمؤمن حتى يقارن عقده شهادة اللسان، إذ الشهادة إنشاء عقد والتزام إيمان، وهي مرتبطة مع العقد، ولا يتم التصديق مع المهلة إلا بها، وهذا هو الصحيح. وهذا نبذ يفضي إلى متسع من الكلام في الإسلام والإيمان وأبوابهما وفي الزيادة فيهما والنقصان، وهل التجزي ممتنع على مجرد التصديق لا يصح فيه جملة وإنما يرجع إلى ما زاد عليه من عمل، وقد يعرض فيه لاختلاف صفاته وتباين حالاته من قوة يقين وتصميم اعتقاد ووضوح معرفة ودوام حالة وحضور قلب، وفي بسط هذا خروج عن غرض التأليف وفيما ذكرنا غنية فيما قصدنا إن شاء الله. قلت: ويبقى في الحديث الذي أورده الإمام وهو حديث الباب أنه استدل بقوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فهل المقاتلة أو هل القتل واجب كآلية من آليات الدعوة؟ نقول: الحديث يقول أمرت أن أقاتل ولم يقل أمرت أن أقتل. أقاتل صيغة مفاعلة، والناس على أرجح ما شرحه شراح الحديث المراد بهم مشركو العرب. ومن المعلوم أنه لا إكراه في الدين، وما جعلت المقاتلة وما جعل القتل سبيلا لتبليغ دعوة الله تعالى إلى الناس، وإنما تبلغ الدعوة كما قال ربنا بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الفصل الثاني في وجوب طاعته. قال القاضي: وأما وجوب طاعته فإذا وجب الإيمان به وتصديقه فيما جاء به ووجبت طاعته لأن ذلك مما أتى به. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، وقال: قل أطيعوا الله والرسول، وقال: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وقال: وإن تطيعوه تهتدوا، وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وقال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فجعل تعالى طاعة رسوله طاعته، وقرن طاعته بطاعته، ووعد على ذلك بجزيل الثواب، وأوعد على مخالفته بسوء العقاب، وأوجب امتثال أمره واجتناب نهيه. قال المفسرون والأئمة: طاعة الرسول التزام سنته والتسليم لما جاء به. وقالوا: وما أرسل الله من رسول إلا فرض طاعته على من أرسله إليه، أي من رسول من الرسل السابقين ونبي من الأنبياء السابقين. وقالوا: من يطع الرسول في سنته يطع الله في فرائضه. وسئل سهل بن عبد الله عن شرائع الإسلام فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه. وقال السمرقندي: يقال أطيع الله في فرائضه والرسول في سنته، وقيل أطيع الله فيما حرم عليكم والرسول فيما بلغكم، ويقال أطيع الله بالشهادة له بالربوبية والنبي بالشهادة له بالنبوة. حدثنا أبو محمد ابن عتاب بقراءة عليه حدثنا حاتم بن محمد، حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن خلف، حدثنا محمد بن أحمد، حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا البخاري، حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، حدثنا يونس عن الزهري، أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. فطاعة الرسول من طاعة الله، إذ الله أمر بطاعته، فطاعته امتثال لما أمر به وطاعة له. وقد حكى الله عن الكفار في دركات جهنم يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول فتمنوا طاعته حيث لا ينفعهم التمني. وقال صلى الله عليه وسلم إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وفي الحديث الآخر الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء فأطاعته طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. وفي الحديث الآخر في مثله في مثله صلى الله عليه وسلم يقول كمثل من بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله ومن عصى محمدا فقد عصى الله ومحمد فرق بين الناس. هذا الفصل الذي استدل فيه الإمام القاضي عياض رحمه الله على وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم لنتبين أن هذا من حقوق رسول الله. يبقى الحق الأول من حقوق رسول الله الذي أورده الإمام القاضي عياض، الحق الأول فرض الإيمان، الإيمان به. الحق الثاني وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم، ثم نتبين بعد ذلك الحقوق التي أوردها الإمام القاضي عياض لرسول الله فيما يستتبع من حلقات إن شاء الله. إلى هذا الحد ننتهي، فإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.